المغرب الثقافي، برنامج يرصد مقومات الثقافة المغربية ومكوناتها. المغرب الثقافي رحلة عبر تطور الثقافة المغربية، ارتباطها وانفتاحها على ثقافات الشرق والغرب، على راديو منارات.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المغرب الثقافي، متمنين لكم أطيب الأوقات. في الحلقة الماضية نقبنا معا في تاريخ الفن التشكيلي، وفي هذه الحلقة سنغوص في تاريخ النحت المغربي الذي يعد فرعا من فروع الفنون المرئية، وفي الوقت نفسه هو أحد أنواع الفنون التشكيلية، إذ يعتمد على النقش على الصخور والمعادن والخزف والخشب والجبس ومواد أخرى. بهذا التعريف يكون فن النحت من الفنون التي عرفها المغرب عبر مختلف حقبه التاريخية من خلال ما تشهد به العديد من المآثر التاريخية. فالجوامع وصوامعها والقصور والقلاع والحصون كلها مآثر تميزت خلال العصر الوسيط للمغرب بالزخارف ومربعات الفسيفساء والتشكيلات التي تنضاف إليها في شكل لوحات جدارية نباتية وأخرى هندسية، والزخرفة اعتماداً على خط اليد وأساساً الخط الكوفي. ومن الجوامع التي تؤشر على حضور هذا الفن نستحضر القرويين وتينمل والخيرالدا والكتبية وحسان وغيرها من الصروح. فن النحت اعتمد على الجبس أيضا كمادة سهلة التطويع، فمرونتها ساعدت على الاعتماد عليها في نحت وبلورة زخرفات القصور والبيوت والرياضات والجوامع، ويشهد على ذلك التيجان 400 التي تعود إلى حقبة الموحدين والمحفوظة إلى اليوم في جامعي الكتبية وتينمل. والنحت على الرخام رغم ندرة ما أنتج من هذه المادة كان حاضرا، ونستشهد في هذا الصدد بالمقصورة التي شيدت بحديقة القصبة بمراكش وتضم حوضا مربعا من الرخام، انتصب وسط الحوض عمود يحمل أسدا منحوتا من الرخام يخرج من فمه ماء متدفق، وفي كل زاوية من زوايا الحوض ينتصب فهد منحوت من المرمر الأبيض المزركش بنقط مستديرة خضراء، وهو الوصف الوارد في كتاب وصف أفريقيا لمؤلفه الحسن بن محمد الوزان الملقب بليون الإفريقي. في العصر الحديث تواصل اهتمام الفنانين والمحترفين بالنحت، وظهرت مجموعة من التوجهات في هذا المجال، كما تنوعت المواد التي عمل هؤلاء على تطويعها من خشب ورخام ومعادن وجبس، فبرز عدد من هؤلاء الفنانين منذ أواسط القرن العشرين. في هذا الصدد نستحضر تجربة كل من الراحل عبد الحق السجلماسي الذي تميزت منتوجاته بالحميمية واعتماده في منحوتاته على مواد متنوعة كالبرونز والحديد والرخام والحجر، والفنان عبد الرحمن الذي جمع بين الفن التشكيلي والنحت، إذ تعكس لوحاته الفنية انشغاله بتيمات الهندسة المعمارية المغربية للمدن العتيقة والقصور والقصبات، فيما تتمحور منحوتاته حول الإنسان. كما نستحضر موسى زكاني الذي اشتهر كخزاف، فهو يعد من الرواد في هذا المجال الفني لأنه أغنى مساره الجمالي بالكثير من الإنتاجات الفنية المشرفة، وله الفضل في تكوين عدد من الفنانين المغاربة الذين تمكنوا على يده داخل المدرسة العليا للفنون الجميلة في مدينة الدار البيضاء التي ازداد بها سنة 1947 من امتلاك تقنيات النحت. في السياق ذاته لابد من استحضار تجربة الفنان حسن سلاوي في اشتغاله على العظام وممارسته للنحت على الجليد في ملتقيات بالولايات المتحدة واسكندنافيا وكندا رفقة فريد بالكاهية وفؤاد باللامين، وأيضا الفنان محمد المليحي الذي بلغت شهرته مستوى العالمية باعتماده أسلوب النحت التجريدي. وحتى لا ننسى بصمة المرأة المغربية في هذا المجال، نستحضر اسم الفنانة إكرام القباج التي اشتغلت على الصخر والمرمر لتطويع الأشكال، إذ عرضت منحوتاتها في كثير من أروقة الفنون الجميلة داخل المغرب وخارجه. وكما كان سائدا في العصر الوسيط، فالعصر الحديث شهد بدوره مناهضة لهذا الفن على اعتبار أنه فن تشخيصي للمخلوقات، سواء أكان الأمر يتعلق بالإنسان أو الحيوان. ورغم ذلك، ما زال العديد من الفنانين الشباب يقبلون على تجسيد مواهبهم من خلال فن النحت، وما زال العديد من النحاتين المغاربة يشاركون في العديد من الملتقيات الوطنية والإقليمية والدولية، كما ما يزال في المغرب حرفيون ينحتون تماثيل ومجسمات من الأحجار والمرمر والخشب والحديد، تعكس غنى الثقافة المغربية في هذا الميدان. متابعي ومتابعات برنامج المغرب الثقافي، نأخذكم في حلقات لاحقة إلى ملمح آخر من ثنايا التاريخ المغربي الذي تتشكل منه هويتنا كمغاربة. إنه المجال المرتبط بفن الموسيقى والغناء الشعبي، وسنصبر معكم في الحلقة القادمة أغوار تاريخ فن الملحون. دمتم في أمان الله.
المغرب الثقافي، برنامج يرصد مقومات الثقافة المغربية ومكوناتها. المغرب الثقافي، رحلة عبر تطور الثقافة المغربية، ارتباطها وانفتاحها على ثقافات الشرق والغرب، على راديو منارات.